وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هاتان الآيتان نزلتا في بني غنم بن عوف، أو في مجموعة من المنافقين قد اتفقوا على بناء المسجد، ثم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، ثم هدم المسجد عليه. متى هذا؟ في رجب سنة 9 هجري. وهذا يدل على أن الدعوة الإسلامية لم تنجو من المؤامرات أبدا ولا لحظة منذ أن نبتت نبتتها في المدينة المنورة وإلى يومنا هذا. ما أمر على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ما انتهى حتى على شخص، على دعوتي، على ديني. هذا المسجد أقيم قبل أن نذهب إلى تبوك، فبنوا وقالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتي يصلي فيه، وكانوا قد اتفقوا مع أبي عامر الفاسق والد حنظلة بن عامر، هو أبو عامر الراهب، كان قد تنصر وذهب إلى القسطنطينية واتفق مع قيصر الروم على أن يحتل المدينة المنورة، وبدأ يراسل قومه. بعد معركة أحد، واشترك في معركة أحد هذا الفاسق أبو عامر الفاسق أو الراهب، وقبل بداية المعركة كان في صف قريش، وقبل بداية المعركة من الخزرج خرج بين الصفين وقال: يا بني الخزرج، أنا أبو عامر، أنا أبو عامر الراهب، هلموا إلي. قالوا: قاتلك الله أيها الفاسق، أنت أبو عامر الفاسق. ودارت المعركة وقتل حنظلة ابنه، حنظلة الغسيل الذي غسلته الملائكة، فكان قد خرج جندا. وقد جاء في روايات السير على أن أبا عامر بعد المعركة كان يتفقد بعد القتلى فوجد ابنه حنظلة فبدأ يقطع فمه بقدمه فيقول له يا عاق يا عاق لابن حنظلة الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت الملائكة تغسله بصحاف من ذهب من ماء المجن يعني الصحاف بين السماء والأرض. ما انقطع التآمر ذهب إلى القيصر قيصر الروم وبدأوا يؤدون الاحتلال المدينة المنورة. وكانت هذه إحدى المؤامرات، بنوا المسجد فجاءوا قالوا يا رسول الله قد بنينا هذا المسجد لذي الحاجة وللغريب في الليلة الشاطية فنريد أن تصلي يمينه من أجل البركة. فاعتبر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في شغل وأنه خارج إلى تبوك، وقال بعد أن أرجع إلى تبوك سأصلي. وعندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك عملت عليه مؤامرة في الطريق كذلك لقتله صلى الله عليه وسلم. اتفقوا في الطريق هنالك جبل وفيه طريق ضيقة، قال عندما يصل محمد هذه المنطقة نهيج الإبل فتنفر ناقته وتتدحرج وتتحطم بمن عليه. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤامرة كذلك وفيه. وعندما أراد أن يهود الإبل طاهم عمار بن ياسر فضرب وجوه الإبل وردها عن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه قال صلى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله على الله فليتوكل المؤمنون. رجع وكان المسجد قد تم، في الأول ما كان تام، وصلى فيه الجمعة والسبت والأحد، الجمعة والسبت والأحد، وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، فطلب صلى الله عليه وسلم قميصه ليخرج، فنزل الوحي بخبر مسجد الضرار، أرسل أربعة من صرفان المسلمين وأمرهم بهدمه، وهدموه وحوله صلى الله عليه وسلم إلى مزبلة، المسجد إلى مزبلة محل القمامة. الحقيقة الناظر في تاريخ الدعوة الإسلامية وفي مسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم المباركة يرى أن كلما حقق رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة من النجاح إلى الأمام كلما تكالبت عليه الكلاب والذئاب وكلما زادت عليه المؤامرات، لأن الجامية لا يمكن أن تسكت ما دام فيها عرق ينبض أو نفس يجري، لا تسكت أبدا. والمؤامرة عادة تبدأ بتشويه شخصيات القادة، فإذا فقد الناس الثقة بالقادة يفقدون الثقة بالمبدأ الذي يحمله القادة ويملون ويأتون ويتفرقون. وكذلك المؤامرة على مؤسسات الدعوة التي تنشرها الدعوة الإسلامية، والمؤامرة على الدعوة نفسها بالتشويه. طبعا يعني الأمثلة كثيرة جدا جدا في هذا الباب. وقديما كانوا إذا أرادوا أن يتهموا إنسانا شيئا يقولون هو كاهن، شاعر، مجنون. الآن هنالك أوجه جديدة للاتهام وأساليب جديدة لا يمكن أن تمسك ولا تلمس بالعين، وهي أنه عميل للCIA، عميل للمخابرات الروسية، عميل لبريطانيا. كيف تمسك هذه التهمة؟ كيف تتأكد أن هذا عميل غير عميل؟ الإنسان الذي يسمع هذا الكلام بدل أن يتهم الذي قال يتهم الذي قيل عنه، والإسلام غير ذلك. الإسلام لا يقبل هذه، لا يقبل كلمة واحدة بلا برهان ولا دليل. الإسلام رسم قاعدة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. الإسلام وضع خط عريض، لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. يعني يقال لك إن قائد الحركة الفلانية عميل قبل أن تتهمه وهو يبدو في الناس صالحا ومظهره فاضل وظهرت خيراته في الناس، فألف الله الخلود على يديه. قبل أن تتهم الشيخ التهم الذي قال أولا، ثم سأل نفسك لو كنت مكان الشيخ هل أفعل هذا؟ هل أكون عميل للCIA؟ إذا أكون كافر لأن عميل للCIA كافر، يعني فما يتولى منكم فإنه منهم، يعني كافر. ما معنى كافر؟ يعني الفرق بينه وبين أبي جهل وعتبة بن ربيعة وبين أبي لهب وبين غلبة شوف وريدان، هذا مخلد في النار أبدا وهذا مخلد في النار أبدا. يعني هل وصل حكمك بكلمة واحدة على هذا الرجل الذي مضى عليه 20 عاما أو 30 عاما يعمل بين المسلمين ويربيهم على الإسلام وينشر الإسلام بكلمة واحدة تسقط كل هذه الثقة التي بنيت في 20 سنة بدون أن تفكر لحظة واحدة بهذا الكلام؟ لولا اسأل نفسك لو كنت مكان الشيخ هل أفعل هذا؟ فإن كنت أنت لا تفعل وأنت لم تقبل من الإسلام شيئا، فمن بعد أولى الشيخ هذا الذي منذ نعومة أبصاره حتى شاهدت عرضاه وهو للإسلام وفي الإسلام لا يعمل هذا. وجدت عليك الحيلة ولم تسأل نفسك لو كنت مكان هذا الرجل هل أفعلها أو لا أفعلها؟ قد ننتقل إلى الخطوة الأخرى هل أنا تأكدت من صحة هذا القول الذي تكلم به هذا الشاب الذي لم ينظر له؟ أين بينته؟ وإلا لو أعطي الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أناس أموالهم، لو كان كل واحد يدعي شيء صحيح لادعى أناس أن هذه هذه الأرض. لو جاء واحد وقال لك جار دارك دار جاركم هذه لي أو داركم لنا، هل تفيد ده؟ ألا تطلب منه الدليل؟ لو قال لك هذا الدرهم لي درهم أنت وجدته في الشارع لا طلبت منه البينة، ألا تطلب منه بينة على دم أخيك المسلم وعلى عرضه وعلى نفسه وماله؟ لما يتعلم معنى ذلك أنه حلال الدم أنه سافر، وأنه إذا مات لا يقبر في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يغسل، وأنه لا يورث من قبل أبنائه. أنت تطلب من بينة على ساعة وجدتها ثمنها 100 ربية، ولا تطلب من بينة على دم أشد حرمة من حرمة الكعبة. وإلا لو أعطي الناس بدعواهم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، الله عز وجل سبحانه وتعالى لم يدخل معهم في جدل ولا في نقاش، قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. طبعا والإعلام أجهزة البث والإعلام الحقيقة أصبحت مصيبة، وأصبحت إذا أرادت أن تحطم أي شخصية إسلامية إذا واجهت الدولة خلص تحطمها، يسلطون عليها الجرائد وأجهزة الإعلام والإذاعة والتلفزيون، يوم يومين يحطمونها. والناس كما قال أحمد شوقي جرب البهتان فيه على الشعب وامتلى الزور عليه، يا له من ببغاء عقله في اذنيه، اللي بيسمعه هو صحيح ماذا حد معه لا يسال عقله هذا الفاي او لا، يا له من ببغاء عن شعب عقله في اذنيه. حقيقة يعني عندما أرادوا إعدام الأستاذ سيد قطب رحمه الله رأوا شعب المصر يحب يعيش على القنابل الخيرية التي توزع المياه، يحب ام كلثوم، يحب محطة القرآن الكريم ولا تبقى القرآن. فأنا سمعت بعد أن عادت اليوم الذي عادم فيه لسلسل الكتب تعليق مدير صوت العرب ده غير معصوف عليه أحمد سعيد كان اسمه، فقال نحن قتلنا في الكتب وأمثاله وجماعته الأشرار لأنهم كانوا يريدون أن ينسفوا قناطر الخيرية حتى يثور الفلاحون عليه، ويريدون أن ينسفوا يادما محطة القرآن الكريم، ويريدون أن يقتلوا أم كلثوم، فالشارع المصري كله يحب الكتم، فيصير الفلاح المصري الطيب يصير لهم ايه، فيهدمون محطة القرآن الكريم وسيهدمون القناطر الخيرية. ولا يحكي الإنسان عقله طبعا. شعوب مسكينة جائعة، أجهزة الإعلام دوخت أبدا، ولا يتركونهم أبدا يفكرون لحظة أبدا. لقمة الخبز مسكها الحاكم بيده، لا يستطيع أن يحصل رغيفه إلا إذا اشتغل من الصباح إلى بعد العشاء. نعم، يعني أضرب لكم مثالا، الشاب الذي يتخرج من الجامعة الأردنية يوظفونه بمائة دينار، 120 دينار على أكثر، 120 أظن بجوز اليوم 120. ف أين يوظفونه مثلا؟ في عمان. هذا كيف يمكنه أن يتزوج؟ إذا تزوج أشك في عمان 60-70 دينار أقل شيء، أقل شيء 60-70 دينار. فكيف بعد ذلك سيدفع مواصلات، سيدفع طب علاج، سيدفع ثمن البدلة التي يلبسها، سيدفع أقساط الكنبايات والثلاجة والغسالة وغير ذلك التي اشتراها لزوجته؟ كيف يمكن أن يعيش هذا؟ لابد أن يبحث إيه؟ عن عمل بعد الظهر، فيعمل من الصبح إلى بعد الظهر في وزارة التربية والتعليم، وبعد الظهر من الساعة 4 للساعة 12 في الليل يعمل في فندق كاتب من أجل أن يحصل لقمة العيش. هذا ليس عنده لحظة واحدة للتفكير، لأنه يعني لما يريح الساعة 12 سينام الساعة 1 وسيذهب للدوام الساعة 8، معنى ذلك سيكون الساعة 7 إذا بصليش، وإذا بصلي بتكون الساعة 4، ثم ينام لساعتين بعدين بعد ذلك. ما في عنده لحظة واحدة للتفكير، وإذا عنده وقت للتفكير عمل له راديو صغير، وحتى لا يزعج الناس عمل له سماعة يضعها في أذنه، فلا يتركونه لحظة يفكر. أجهزة الإعلام تلاحقه في كل مكان وتوجهه وتوجه أسرته، وفي البيت التلفزيون ينتظره، وإذا ما عنده راديو صغير ما شاء الله استمعوا مجانا، بوكين ورا في الباص وبوكين أمام، استمع ببلاش. ليس هنالك لحظة واحدة للتفكير، فجاي تجده دايخ من أجهزة الإعلام، ما عنده، ولذلك أي شيء يسمعه هو هو صحيح، كل ما يسمعه من الإذاعة هو صحيح، وهم يعرفون كيف يدرسون الشخصيات التي يريدونها، الذين هؤلاء الذين حولهم المنافقون والمراؤون والمتملكون والمتشبكون الذين يعيشون على لحس الصحون والتنادر، ها، وعلى فتات موائد موائده. فيعرفون كيف يدفعونه، العلامة الكبير والأستاذ الفذ فريد عصره وخريدة دهره الاقتصادي، تجد يتكلم الله، يعني الله، الإنسان عندما يقف ويفكر كيف اليهود سيطروا على أدمغة العالم، ها، يذهل يذهل. برامج الجامعات بأيديهم، أجهزة الآلام بأيديهم، الصور العارية والصور التلفاز اللي هي صورة المتكلمة بأيديهم، أبنائنا بأيديهم، والذي يفلت في المرحلة الأولى المرحلة الأخيرة ما يفلت يأخذونه يعطونه الماجستير والدكتوراه من هارفارد ولا MIT ويرسلون دماغهم ويرجعونه بطلا قوميا وزعيما تحريريا أو عالما اقتصاديا أو علامة اجتماعي وحسب. والناس لا يفكرون إذا مثلا ماركس داروين فرويد دوركهايم نيتشه هذه الأسماء التي انتشرت في العالم، هؤلاء يهود، بس داروين ليس يهودي لكن استغل نظريته لتدويخ العالم ولغرس الإلحاد في مسيح الدين. هذا نيتشه مجنون، يعني مجنون، كان مختلا فعلا. فجاءوا وسألوه، تصوروا كيف، سألوا زوجته عن نيتشه، قالت هو مجنون، قالوا أنت مجنون، قالت طيب أنا أضرب لكم مثال، هو يقول على ثيابي، قالوا هذه فلسفة، يبور على الفراش هاي فلسفة. وبصدق كل أولاد اللي في داخل كلية الفلسفة إن البال فلسفة، فكيف بده يكون الغائر؟ نعم، يعني أوساخ العالم كلها جمعوها عبر أنابيب ودخلوها في غرفة النوم في التلفزيون، فكل أوساخ العالم يصبونها في عقل ابنك وذهنك ولا تستطيع أن تمنعهم، يعني صورة جذابة. فالمهم الذي أريد أن أقوله، الشعب ليس عنده وقت للتفكير، وأجهزة الإعلام ركز عليها، وأوصي القادة العسكريون الثوريون أن يركزوا على أجهزة الإعلام. لما قامت الثورة المصرية نصح مستشار وزارة الخارجية الأمريكي، نصح عبد الناصر، قال له ركز على الإعلام، ركز على المخابرات، ركز على قوى الأمن والجيش، بس هذه تكفي، إعلام، مخابرات، الجيش والبوليس. فالمهم أقول المؤامرة على الإسلام والدعوة الإسلامية لا تنتهي أبدا، وعندهم من الوسائل لتدمير الشخصيات ولتدمير الحركات ما يستطيعون به أن ينهوا الحركات إلا أن شاء الله عز وجل. هذا لما أرادوا، أضرب ملك مثلا، لما أرادوا أن يضربوا جماعة المسلمين هاي التي كانت تسمي نفسها جماعة المسلمين، جماعة شكر مصطفى رحمه الله، أولا أطلقوا عليها اسم جماعة التكفير والهجرة. طبعا نحن نخالف جماعة شكر مصطفى في كثير من الآراء، لكن أنا أضربها مثال كيف الطواغيت يحطمون الدعوة. هم عندهم تشدد، عندهم تطرف، عندما أذكرت أبكار الخوارج، لكن أضربها مثلا كيف يمكن أن يحطم الدعوة. شوكري مصطفى كان متحمس وبدأ دعوته تنتشر بين الشباب، شباب متعطش عايش 20 سنة تحت بين حجري الرحى يطحنونه. ثم رفع فكي الكماشة قليلا ووجدوا أن الإسلام كان في 20 سنة يذبح، فرجعوا إلى الإسلام، وجدوا أناسا يدعون للإسلام، المهم وجدوا هذا المسلم.